انتهينا قبل التعقيد الى فصل الاجتماع الامر والنهي، ولا بد من استذكار الموضع الذي انتهينا اليه. قلنا انه هناك ملاكات ثلاث تتصور للقول بجواز اجتماع الامر والنهي على ما افاده السيد الشهيد في هذه المساله. الملاك الاول كفايه كون الامر متعلقا بالجامع بنحو صرف الوجود، والنهي متعلقا بالفرد. كلما كان الأمر متعلقا بالطبيعي بنحو صرف الوجود أي بنحو بدلي، يمكن حينئذ أن يتعلق الحرمة والناهي بالفرد حتى إذا كان بنفس العنوان المتعلق للأمر، فضلا عما إذا كان بعنوان آخر كعنوان الغسل والصلاة. حينما يكون أمر بالصلاة والأمر أمر بالصلاة والأمر بالصلاة أمر بطبيعي الصلاة بنحو صرف الوجود لا محالة، أي فرد واحد من كل صلاة وفريضة تكون واجبة. الملاك الأول يقول إذا كان الأمر بهذا النحو يعقل تعلق النهي والحرمة بفرده حتى بنفس عنوانه كالصلاة في الحمام، فضلا من أن يتعلق الناهي بالفرد من الصلاة بعنوان آخر كالغسل المنطبق على الصلاة في الدار المقصوبة. لأن الجامع بنحو صرف الوجود الطبيعي غير الفرد، مفهوما الطبيعي غير الفرد. إذن فتعلق الأمر بهذا الطبيعي بنحو صرف الوجود لا يمانع لا يضاد تعلق الناهي بالفرد من تلك الطبيعة حتى بنفس العنوان، فضلا عما إذا كان النهي المتعلق بالفرد من تلك الطبيعة متعلقا به بعنوان آخر كعنوان الغاصب. هذا ملاك بالجواب، وهذا الملاك لو تمه فهو أوسع الملاكات، فإنه حينئذ يصحح إن كان تعلق الأمر البدلي أي الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود الشامل للفرد المحرم، سواء كان تعلق الحرمة بالفرد بنفس العنوان أو بعنوان آخر. هذا ملاك من ملاكات الجواز. وهذا الملاك هو الذي يجعل حينئذ أن يكون البحث في مسألتين كما جعله السيد الشهيد في مسألتين، مسألة الأمر بالجامع والنهي عن الحصة والمقيد الفرد من داخل الجامع نفس ذات العنوان، والمسألة الثانية أن يكون الأمر بالجامع والنهي عن عنوان آخر يجتمع مع بعض أفراد ذات الجامع، فإنه هذا الملاك لو تم حينئذ يجعل المسألتين معا ويعم المسألتين معا، إذا كان الأمر متعلقا بنحو صرف الوجود فكان الأمر بدليا. إلا أن كلمات ظاهر كلمات المحققين المفروغية عن أنه في المسألة الأولى كأنه إذا كان النهي متعلقا بنفس ذاك العنوان بفرد من كالنهي عن الصلاة في الحمام والأمر بالصلاة أو الأمر بالعتق وعتق الرقبة والنهي عن عتق الرقبة الكافرة مثلا ظاهر كلماتهم المفروغية عن عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي بهذا النحو، كأنها لا داخل في الممتنع. أي ظاهر كلماتهم، وإن كانوا قد لا نجد تصريحا إلا عند بعضهم كالمحقق العراقي قدس السرور، هو الذي تعرض أيضا لهذه الخصوصية ولهذا الملاف. لكن ظاهر كلمات الآخرين أيضا المفروضية عن عدم إمكانه. وقد تقدم قبل التعقيب ما يمكن أن يكون ملاكا وبياما للامتناع هنا، وتقدم هناك وجوه ثلاثة. وجه أن هذا يؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي، الأمر الاستقلالي والنهي الضمني، لأن النهي عن الفاد بنفس العنوان نهي ضمني لا محالة عن ذات الطبيعة، لأن الفرد عبارة عن طبيعة بإضافة التقيد والخصوصيات الفردية، فذات الطبيعة أيضا تكون مبغوبة أو منهيا عنها بالنهي الغيري، والنهي الغيري مع الأمر الاستقلالي متضادان. صحيحا أن الأمر لا يسري إلى الفرد الخارجي، يبقى على الجامع وذات الطبيعة، لكن النهي أيضا يتعلق ضمنا بذات الجامع لأنه متعلق بالفرد، والفرد عبارة عن الجامع والزيادة، فبلحاظ ذات الجامع أيضا يكون محرما ومبغوضا ضمنيا. هذا وجه الذي أبطله السيد الشهيد، لأنه لا يوجد شيء اسمه النهي الضمني أو البغض الضمني. النهي والبغض الضمني أمر خيالي وهمي، وقياس باب النهي والبغض بالأمر وتصوير الانحلال، النهي المتعلق بمجموع شيئين أو البغض المتعلق بمجموع شيئين ودعوى انحلاله إلى بغض كل منهما ضمنا، هذا خطأ قد تقدم مفصلا. وجه ثاني نقله عن المرزا قدس سروه من أن الأمر بالجامع يستلزم الإذن في تطبيق الجامع على كل فرد، وهذا الإذن والجواز يكون حينئذ منافيا مع النهي، وهذا أيضا أبطله تقدم وجهانه. ووجه هو جعله وجدانيا، وهو مبني على أن يكون على ملاحظة روح الحق وهو المحبوبية لا الأمر، وأن الأمر وإن كان متعلقا بالجامع بنحو التخيير العقلي، لكن ما وراء الأمر من الحب والإرادة والشوق يتعلق حينما يتعلق بالجامع، هذا مرجعه إلى تعلقه أيضا بالفرد ولو مشروطا بفقدان الأفراد الأخرى. يعني إرجاع وجوب التخيير العقلي إلى الوجوب التخيير الشرعي، إرجاع الوجوب التخيير العقلي إلى الوجوب التخيير الشرعي، عكس ما جعلناه في التخيير الشرعي من إرجاعه إلى التخيير العقلي، وأن الأمر وإن كان لا يرجع بحسب الإنشاء حينما يأمر بالجامع بنحو الوجود، هذا ليس أمرا بكل فرد مشروطا بترك الأفراد الأخرى، أمر بالطبيعي والطبيعي غير الفرد. الطبيعي عنوانه والفرد مفهوم آخر ذهنا، ليس أحدهما عين الآخر. ومتعلقات الأوامر والنواهي المفاهيم الذهنية بما هي حاكية للخارج، هذا واضح. لكن الحب والإرادة يرجع إرادة الجامع وحب الجامع من التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، يعني حينما يقال يحب الإنسان الجامع بنحو صفة الوجود، معناه يحب هذا الفرد حينما نفتل الأفراد الأخرى، وهذا نحو سراية للحب من الجامع إلى الفرد، بحيث يكون الفرد الذي انحصر فيه الجامع ولو اختيارا، يتحقق به الجامع ولو اختيارا، يكون هو المحبوب، لأنه يقال هذا الفرد ليس هو المخلوق، الجامع إلى حصة الوجود هو الذي يكون المخلوق. إن شئت أعبر بهذا التعبير، إرجاع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي في عالم الحب والإرادة. حينئذ إذا قبلنا هذا الوجدان، هذه الدعوة الوجدانية، حينئذ يلزم تعلق الحب بهذا الفرد المحرم ولو مشروطا بفقدان الأفراد الأخرى وانتفائها. وحينئذ مع المبغوضية لهذا الفرد لا يمكن تعلق الحب به حتى مشروطا، فإن اجتماع الضدين حتى بنحو المشروط محال، حتى في حال وشرط أيضا محال أن يكون الفرد مبغوضا ومحبوبا. هذا بيان ذكره السيد قبله السيد الشهيد. ويوجد في كلمات المحقق العراقي في المقالات له كلام مشوش، هناك يقول أنه حب الجامع حب يسري إلى الفرد ولو كان بنحو صرف الوجود، فإن الفرد عبارة عن نفس الجامع. له بيان كأنه يمكن أن يكون ناظر إلى الحب، إلى الأمر والنهي، لزوم اجتماع الأمر والنهي الضمنيين، يعني الأمر مع النهي الضمني، حيث أنه يبين في البداية أننا لا نبدأ السراية بمعنى أن الأمر يتعلق بالفرد أو يتعلق بالخارج، فإن الخارج ظرف السقوط لا العروب. الأحكام تعرض العناوين بما هي في الدين لكنها بما هي تحكي عن الخارج، هذا صحيح، لكن الفرد أليس فيه الجامع؟ ذات الطبيعة أيضا موجودة في الصورة الذهنية للفرد ومتعلقة للناس، بما هي خارجية أيضا متعلقة للناس، فكيف يمكن أن تكون متعلقة للآم بنحو ساري يسري إلى هذا الطبيعة يعني جامع إلا أن يتقيد بغير هذا الفرد؟ فكأنه ذاك البيان يناسب مع البيان الأول، وجه الأول. لكن في تقريراته، في تقريرات بحثه، كأنه يلتفت ويفصل بين الأمر بالجامع وعنه عن الفرد. إذا كان الأمر بنحو مطلق الوجود سريان إلى كل الحصص، نعم، يؤدي إلى أن يكون هذه الحصة من الطبيعة في ضمن هذا الفرد مأمورا بها أيضا ومنهيا عنها، الأمر التعييني لا البدلي، ويلزم الاجتماع. وأما إذا كان بنحو صرف الوجود، هنا هذا البيان لا يتم حينئذ، لكن يحاول إرجاع التخيير العقلي هنا إلى التخيير الشرعي، وأنه بالتالي يقول يحصل السريان. الأمر هنا أيضا يجري من الجامع البدلي بنحو صرف الوجود إلى الفرد، والمفروض أن الفرد محرم فيلزم اجتماع الأمر والنهي. هذا الأمر يسري إلى هذا الفرد بنحو إلى حد من حدود هذا الفرد، وهو الحد العالي له من حيث كونه الطبيعة موجودة فيه، ويفسره على تفسير مآله إلى إرجاع كل التخييرات العقلية للتخيير الشرعي. يعني لو قبلنا هذا التفسير معناه أن كل واجب تخييري عقلي، أي كل وجوب للطبيعي بنحو الجامع ونحو صرف الوجود، نرجعه إلى وجوب كل فرد فرد مشروطا بترك الأفراد الأخرى، يرجع التخيير الشرعي العقلي إلى التخيير الشرعي. وهذا واضح البطلان. طبعا هو يحاول أن يبنيه على مبنى على تفسيره للتخيير الشرعي في بحث التخيير. هناك في بحث التخيير الأمر بالعكس، التخيير الشرعي يرجع عادة إلى التخيير العقلي، لا أن التخيير العقلي ينكره الإنسان ويرجعه، خصوصا على مستوى الوجود. التخيير الشهيد قبله على مستوى وجدانيته، على مستوى الحب والإرادة، لا على مستوى الوجود، فإن إيجاب الطبيعة نحو الجامع من الواضح أنه لا يرجع إلى إيجاب كل فرد مشروطا بفرد الأفراد الأخرى، لكي يلزم أن يكون أمر بهذا الفرد من المولى بعنوانه ولو مشروطا بترك تلك الأفراد فيلزم الاجتماع. فهو أيضا بالنهاية يسلم السريان، ومن هنا نقول أن القوم كأنهم جميعا يسلمون استحالة اجتماع الأمر والنهي بهذا النحو، بأن يكون الأمر بالجامع بنحو البدل صرف الوجود، والنهي عن فرد من أفراد ذاك الجامع أو المقيد من ذاك الجامع بنفس العنوان عنوان الجامع، كأنه حتى من تعرض لهذه الحيثية المحقق العراقي قدس سره في مقالاته سلم أن القائل بالامتناع ينكر هذا إن كان ذلك، وهو أيضا يدافع عن الامتناع بهذا المعنى، أي ينكر صحة الملاك الأول، وأن الأمر بالجامع من والنهي عن سرد النين وحصة النين بنفس ذات العنوان هذا لا ينكر، إلا أن الذي تقدم أن هذا ليس فيه محذور عقلي، وهذا الوجدان الذي ذكره سيد الشهيد أيضا ناقشناه، هو أيضا ناقشه من باب أنه هذا ليس قوام الفوق على ما تقدم مفصلا. إذن فالملاك الأوسع للجواز عقلا تام، وهو أنه يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي إذا كان أن يكون الأمر متعلقا بالجامع الشامل للفرد الحرام والنهي متعلقا بالفرد، فإنه هنا لا يلزم للتكليف بما لا يطاق، لأن الجامع المكلف يمكنه أن يمتثل الجامع بذم الأفراد الأصغر، ولا يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد، لأن الأمر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالفرد، حتى إذا كان بنفس العنوان فضلا عما إذا كان بعنوان مباين يعني مفهوما مباين كالغاصب، ولا أيضا يلزم لا يلزم أيضا محذور التضاد بلحاظ مبادئ الأمر، لأن مبادئ الأمر ليس أكثر من وجود غرضا للمولى في تحقيق الجامع قد حققه ولو يضمن الفرد المحقق محرم، ومفسدة في الفرد المبغوض وتحقق، فإن المفسدة والمصلحة قد يتحققان في فرد واحد بلحاظ الجامع الموجود فيه تتحقق المصلحة، بلحاظ الخصوصية الفردية تتحقق المفسدة، والحب والبغض الحب ليس قوام الأمر كما قلنا، ولو سلم أنه قوام للأمر أيضا ليس هذا الحب يختلف عن نفس الأمر، كما أن الأمر التفسير فيه عقلي ولا يرجع إلى التفسير الشرعي، الحب أيضا كذلك والإرادة أيضا للجامع من أحد صفات الوجود لا يسري إلى الفعل، لأننا أنكرنا أصل هذا الوجدان. ومن هنا لا يلزم الاجتماع بحسب الحقيقة عقلا بالدقة العقلية، لا يوجد مانع من أن المولى يريد الجامع نحو صرف الوجود حتى المنطبق على الفرد المحرم، ويبغض هذا الفرد من ذلك الجامع لما فيه من المفسدة، لكن المكلف لو حقق الجامع في ضمن الفرد المبغوض المولى حقق المصلحة المولوية، لأن المصلحة كانت تتحقق بالجامع حتى إذا وقعت في ضمن الفرد المحرم، إذ لا تنافي بين المصلحة والمفسدة من حيث الوجود التحقق، فإذا حقق المفسدة أيضا المبغوضة للمولى يعاقبه المولى على المفسدة والحرام الذي ارتكبه، ومن حيث أنه حقق المصلحة التي يريدها الجامع من تلك الحيثية أيضا يكون قد أدى ما أراده المولى، هذا أمر معقول. السيد شيئا وافق على أن معقولية هذا عقلا غاتلا، حيث أنه استظهر أن الأوامر والنواهي اللفظية الأوامر اللفظية ظاهرها أنها مبادئها الحب والشوق والإرادة، وقبل وجدانية السراية سراية الحب من الجامع إلى الفرد، فقولوا رجوع التخيير العقلي في باب الحب والإرادة إلى التخيير الشرعي، ومن هنا كان يرى محظورا، إلا أنها لو سوف يكون محظورا إثباتيا لا محالة، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمة لا ثبوتية، يعني لظهور الأمر في أن ما وراءه إرادة وشوق وحب، والحب يكون هكذا يلزم هذا التضاد، وإلا الوجوب والأمر لو لم يكن ظاهرا في أنه بملاك من مبادئه الحب والإرادة، بل كان الباعث عليه نفس الملاك والمصلحة الذي بعث المولى إلى أن يأمر بهذا الشيء بهذا الجامع بنحو صرف الوجود، يعني لم يكن تنافي، فيكون بحسب الحقيقة الامتناع عرفيا وإثباتيا لا عقليا وثبوتيا. ويمكن بيان نقطة أخرى للامتناع العرفي تؤجله إلى بحث قادم الذي نريد أن نؤكده هنا أنه إلى الآن ثبت بأن بثبوت الملاك الأول للجواب وهو كفاية الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود بنحو البدلية، كفاية كون الأمر بدليا وبالجامع بنحو التخيير العقلي لجواز النهي والتحريم لفرد منه ولو بعنوانه بنفس ذات العنوان، يعني للمقيب المخير والحصة والفرد من ذات العنوان كالصلاة والصلاة في الحمام، فضلا عما إذا كان بعنوان آخر كالغاز كالصلاة التي تكون مصداقا للغاز. إذا قبلنا هذا الجواز حينئذ هذا الملاك الأول الجواز، فهذا الملاك أوسع الملاكات ونتيجته لا محالة جواز واجتماع الأمر والنهي حتى في العنوان الواحد إذا كان بهذا النحو، أي الأمر بدليا وبنحو صرف الوجود والنهي عن الفرد والحسوات، ويكون حينئذ الجواز في المسألة الثانية بطريق أولى، لأن النهي هناك لم يتعلق بالفرد مع كون الأمر بدلي، تعلق بالفرد من خلال عنوان آخر لا من خلال نفس عنوان الصلاة، فإذا كان هذا جائزا فأولى بالجواز لا محالة، إلا أن القوم كأنهم لم يرتضوا، نحن لم نجد منهم من يصرح بالجواز بهذا الملاك حتى مثل المحقق الراقي قدس سره الذي ظاهر كلماته أنه يكتفي بتعدد العنوان وإن كان المعنون واحدا ومتحدا وجودا في جواز الاجتماع، لكن مع ذلك في هذه المسألة الأولى أصر على الامتناع هم في المقالات هم في التحرير. هذا الملاك الأول لجواز الاجتماع. الملاك الثاني لجواز الاجتماع كفاية تعدد العنوان، أنه يكفي تعدد عنوان الأمر والنهي في جواز اجتماعهما في مجمع واحد في وجود واحد، وإن كان فعلا واحدا حركة واحدة، إذا كان عنوانان متباينان مفهومان كما في عنوان الصلاة والغسل مثلا، إذا فرض أنهما من هذا القبيل من العناوين المتباينة، هذا ملاك ثاني لجواز الاجتماع، وقد اختاره سيد الشهيد، اختاره المحقق العراقي، اختاره جملة من الأعلام. وملاك إلا أن ظاهر كلمات المرزا قدس سره وجملة آخرين من الأعلام أنهم لا يكتفون بهذا المقدار، ويرون أن تعدد العنوان مع فرض وحدة المعنون وجودا واتحاد العنوانين، أو بحسب تعبيرهم كون التركيب بينهما اتحاديا بين العنوانين لا انضماميا، هذا لا يكفي، هذا يستحيل فيه تعلق الأمر والنهي لهذين العنوانين، أي يلزم من اجتماع الأمر والنهي، فكأن الأمر يسري من هذا العنوان إلى ذاك المعنون المتحد وجودا، من النهي أيضا سار إلى ذاك المعنون، ذاك الفعل الواحد والوجود الواحد الذي فيه حيثيتان وعنوانان سوف يكون مأمورا به ومنهيا عنه، مأمورا به لسراية الأمر على ما ذكرناه في المسألة السابقة في الملاك الأول من الجامع حتى البدلي إلى الفرد، والنهي أيضا سار إليه فيلزم حينئذ من اجتماع الأمر والنهي لحال ذات المعنون الواحد. من هنا هذه المدرسة ذكرت ملاكا ثالثا للجواز، أو سلكت لإثبات الجواز ملاكا ثالثا، وهو إثبات تعدد المعنون، فأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي إذا كان المعنون متعددا، وأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون وجودا، وإن كان بحسب الظاهر كأنه ما اجتمع في موعد واحد لكن هذا اجتماع سوري، الفرد ما هو معنون ووجود مصداقي عيني لعنوان الصلاة غير ما هو موجود وجود فردي مصداقي للغاز. فيكون في الخارج وجودان ومعنونان متلازمان في الوجود، أحدهما مصداق لهذا والآخر مصداق لذلك. حينئذ الأمر بهذا الجامع بنحو صرف الوجود في أحدهما مع النهي عن الآخر يمكن أن يجتمع، لأنهما حتى بناء على السراية، سراية الأمر من الجامع إلى معنون ذات الجامع وفرده الخارجي، أيضا سوف يكون هذا المعنون متعددا ليس هو معنون الله. فلا يلزم أن يكون شيء واحد لا عنوانا ولا معنونا، يكون هو متعلق الناس والأمر معا. غاية الآخر هذان السألان المتلازمان، كيف أمر بأحدهما ونهي عن الآخر؟ هذا جوابه أن الأمر هنا بدلي، أحد أجوبته على الأقل أن الأمر هنا بدلي بحسب الفارق، أي المكلف ليس يجب عليه أن يحقق هذا الفرد بالخصوص، إنما يحقق الجامع بينه وبين أي فرد آخر، فيكون بحسب الحق. لا يلزم حينئذ محذور التكليف بما لا يطاق، مثلا أن المتلازمين يؤمر بأحدهما وينهى عن الآخر، من هذه الناحية لا يلزم محذورون، لأن النهي نهي، لأن الأمر أمر بنحو شخص الوجود وبنحو البدلية. هذا ملاك ثالث وهو دعوة أن تعدد العنوان إذا أدى إلى تعدد المعنوان حينئذ يجوز الأمر بأحدهما ولو بنحس الوجود والنهي عن الآخر. أما إذا لم يلزم من تعدد العنوان تعدد المعنوان، كان المعنوان واحدا فلا يجوز. وهؤلاء الذين هم مدرسة المرجاة لم يبينوا وجها فنيا لعدم كفاية الملاك الثاني، كما لم يتعرضوا لعدم كفاية الملاك الأول صريحان، لعله في بعض كلماتهم ضمن يستفاد من بياناتهم شيء. فمن هنا السيد الشهيد بعد أن أثبت إمكان صحة الملاك الأول تصدى لإثبات صحة الملاك الثاني أيضا وعدم الحاجة إلى الملاك الثالث، الذي الملاك الثالث يجعل البحث شغرويا حينئذ عن باب الاجتماع أن يجعل البحث في أنه متى يكون تعدد العنوان مستلزما لتعدد المعنوان فيجوز الاجتماع، ومتى لا يكون تعدد العنوان مستلزما لتعدد المعنوان فلا يجوز الاجتماع. فدخلوا هم أيضا مدرسة المرجاة دخلت في بيان الضابطة، لأنه متى تكون يكون هكذا تعدد العنوان ومتى لا يكون هكذا، متى يلزم من تعدد العنوان تعدد المعنون ومتى لا يلزم من تعدد العنوان تعدد المعنون. فبينوا كلمات سوف تأتي الإشارة إليها في قبال كلام المحقق الخراساني الذي ظاهر كلامه أنه لم يدخل في هذه الضابطة، وإنما قال بشكل كلي أن تعدد العنوان أيضا أنه لا يلزم تعدد المعنوان، يمكن أن يتحدى في وجود واحد، ومن هنا لا يمكن أن يؤمر بأحدهما وينهى عن الآخر، قد يلزم حينئذ في مود الاتفاق والتطابق اجتماع الأمرين وهو مخالف. السيد الشريف بعد أن أثبت إن صحة الملاك الأول تصدى لإثبات صحة الملاك الثاني، قد تقدم بيانه، البيان الذي ذكره السيد الشهيد لكفاية تعدد العنوان وأنه لا يحتاج في إمكان الاجتماع لو حتى على القول بالسراية بهذا المعنى الذي أشرنا إليه، يعني بأن الأمر في المسألة الأولى لا يمكن الأمر بالجامع والنهي عن فرده بنفس العنوان الجامع، حتى لو قلنا هناك بالاستحالة والامتناع، مع ذلك لو كان متعلق النهي عن الفرد عنوانا آخر لا نفس عنوان المأمور به هنا، إذا كان عنوانان فتعدد العنوان يكفي، تعدد العنوان وإن اتحدا في الوجود والمعنوان تعدد العنوان يكفي للجواز. وقد تقدم تفصيل البرهان الذي بينه السيد الشهيد، وكان ملخصه أن متعلقات الأوامر إنما هي العناوين للخارج للمعنونات. والقوم الذين قالوا بلزوم تعدد المعنون وأنه لو كان المعنون واحدا فإن تعدد العنوان يلزم المحذور واجتماع الضدين، كأنهم تصوروا ذلك هذا المطلب على أساس أن العناوين تكون أن الأحكام تعرض على المفاهيم بما هي حاكية عن الخارج لا بما هي مفاهيم في الذهن. فإذا كانت الأحكام تعرض المفاهيم بما هي حاكية عن الخارج، فإذا كان الخارج واحدا إذن يلزم عروض الأمر والنهي على شيء واحد. أجاب على هذا الكلام وقال أن هذا الكلام غير صحيحين، بمعنى أن عروض الأحكام على المفاهيم بما هي حاكية هذا صحيح، لكن هذا ليس بمعنى أنها أن المفاهيم قنطرة أو وسيلة لعبور عروض الحكم على المعنيين في الخارج، فإن هذا مستحيل. وإنما المقصود من هذا أن العنوان يلحظ بالحمل الأولي ولا يلحظ بالحمل الشائع كما هو مفهوم في الدين، يلحظ بالحمل الأولي معروفا للحكم ويقع متعلقا للحكم. وحينئذ إذا كان العنوان المتعلق به الآن غير العنوان المتعلق به متعددا مفهوما، وإن كان وجودهما العيني وكيفية إيجادهما في الخارج من خلال حقيقة وجودية مادية واحدة في الخارج، لكن على كل حال هذا العنوان مباين في عالم المفهوم الدين مع ذات العنوان. وبالحمل الأولي إذا حينما ننظر إليه لا يرى ذات العنوان الآخر، وإنما يرى نفسه لا غيره، نفس هذا العنوان. مفهوم الصلاة بالحمل الأول حينما يعرض عليه الآن، والحب والإرادة لا تحكي إلا مفهوم الصلاة، لا تحكي إلا الصلاة ولا تحكي الغصبية، لكي يكون من خلال هذه الرؤية يرى عروض الأمر أو الحب أو الإرادة أو الوجوب على الغصب على العنوان الآخر الذي هو عنوان الغصبية. وكذلك في طرف الحرمة والمغضوبية مغوبية عنوان الغصب. إذن فالتعدد العنوان يكفي لتعدد ما هو المعروض للأمر والنهي بحسب الحقيقة، وعدم اجتماعهما في مصب واحد حتى بلحاظ المحكي، لأن المحكي عبارة أخرى عن نفس الحاكي لا شيء آخر، نفس الحاكي ملحوظا بالعنوان بالحمل الأولي، نفس الحاكي هذا الحاكي والمحكي في شيء واحد لا شيء، لا أن الصورة الذهنية تكون حاكية عن الوجود الخارجي تكون حاكية عن نفس الطبيعة التي هي ملحوظة بما هي طبيعة في الخارج الذي هو معنى الحمل الأولي. وليس معنى الحكاية والفناء والفنائية عبور الشيء وصف الحكم والعرض من هذا من شيء إلى شيء آخر، لا من مفهوم ذهني إلى مفهوم وتصور ذهني آخر، وهذا واضح، لا من مفهوم ذهني إلى شيء غير ذهني في الخارج فإنه لا مستحيل أيضا واضح بطلانه. بل الفنائية عبارة أخرى عن لحاظ هذه الطبيعة بما هي طبيعة طبيعية لا بما هي وجود ذهني. عندما يعني بهذا اللحاظ الحمل الأولي أيضا تعدد العنوان يجعل مصب الأمر والنهي والإرادة والكراهة شيئان لا شيئا واحدا، إذن فلا يكون اجتماع الضدين والعرضين المتضادين على مصد واحد. هذا حاصل ما ذكره السيد الشهيد مع تحفظات ثلاثة ذكرناها قبل التعقيد. اكتفى السيد الشهيد بتعدد العنوان في دفع قائلة اجتماع الأمر والنهي إلا في موردين مع تحفظات ثلاثة، إحداها لم يكن مربوطة بالاجتماع، كانت مربوطة بالصحة ثم إذا كان الأمر عبادية، التحفظ الثاني والثالث كان في الواقع استثناءان، استثناء أما إذا كان العنوان مشيرا العنوان المأمور به مشيرا إلى نفس العنوان المنهي عنه، حينئذ يؤدي إلى أن يكون معرفا لا موضوعيا، هنا سوف يكون ذاك العنوان المأمور به والمحبوب عبارة أخرى عن نفس العنوان المرغوب فيلزم الاجتماع. فالتحفظ الثالث الذي هو المهم سوف يذكر أهميته سيد الشهيد أيضا، أنه بهذا إنما يصح أن يجوز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان ولو كان المعنون واحدا، والتركيب انضمامي اتحاديا لا انضماميا، فيما إذا لم يكن بين العنوانين مفهوم مشترك، أي لم يكن بينهما جزء مفهومي وعنصر مفهومي مشترك، وإلا لو كان بينهما مفهوم مشترك ولو مفهوم مبهم كعنوان الذات كما في المشتقات، ذات لها العلم، ذات لها العدالة، ذات لها المبدأ. إذا كان بين العنوانين المتعددين اللذين بأحدهما أمر وبالآخر نهي مفهوم وجزء عنصر مفهومي مشترك، هنا أيضا يلزم في المدين المحذور محذور الاجتماع بلحاظ ذات الجوز، لأن ذات الجوز يكون حينئذ متعلقا للأمر ولو أظني بنحو صرف الوجود الذي يسري إلى الفعل، ومتعلقا للنهي أيضا. قد افترضنا أنه لا يجتمع الأمر بنحو صرف الوجود مع النهي أما إذا كان بنفس العنوان، يكون هنا بلحاظ الجزء المشترك بنفس العنوان، وإن كان النهي في زيادة في متعلقه، لكن هذه الزيادة لم تكن تنفع إلا لو إذا رجعنا إلى الملاك الأول، فلو أنكرنا الملاك الأول لا ينفع حينئذ، كما هو المفروض في الملاك الثاني لا بد أن ننتهي عن عدم صحة الملاك الأول، وإلا ذاك الملاك بنفسه يعم تمام الشروط والصور. وهذا حاصل ما ذكره السيد الشهيد في إثبات كفاية تعدد العنوان. هنا انتهينا إلى هذه النقطة قبل التعطيل، وقلنا أن هنا تعليقان، تعليق تقدم وتعليق يأتي إن شاء الله في اليوم في الثالث.